بأربعة أيام، فقال الناس: تصير حجتك الآن مكية. فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته، فقال عطاء: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما آمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا. وحدثنا محمد بن معن.
أولا، أنه ينبغي للمتمتع أن يقصر، وذلك من أجل أن يتوفر الشعر للحج، لأنه لو حلق لم يبقى شعر للحج، وإن بقي لم يبقى إلا شيء قليل. وثانيا، أنه يجوز أن يجعل الحج زمرة ليتمتع بها إلى الحج. وأما من جعل الحج عمرة لينسلخ ويهرب من الحج، هذا حرام. ووجه ذلك أن الأول انتقل من نسك إلى نسك أفضل، وأما الثاني فقصده التهرب والتحيل والخداع فلا يحل. أفهمتم الفرق؟ الفرق: إنسان جاء متمتع، جاء حاجا مفردا قرن مكة، وفي هذه الحال يجب أن ينتظر فلا يحل إلا يوم العيد، لكنه حول الحج إلى عمرة من أجل أن يتخلص منه ويرجع إلى أهله، فهل هذا جائز؟ لا، هذا لا يجوز. أما لو جعل الحج عمرة ليصير متمتعا ويحج من سنته، فهذا جائز بل هو أفضل. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الانتقال من المفخور إلى الأفضل جائز ولو عين الإنسان المفخور، وهذا عام في كل شيء. ومنه ما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: صلي هاهنا. فأعاد عليه قال: صلي هاهنا. فأعاد عليه قال: شأنك إذا. فالمهم أن الانتقال من مفضول إلى أفضل لا بأس به ولو عين المفضول، لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالمصالح تحصيلها أو زيادتها. أما لو أراد التخلص من المفضول فهذا لا يجوز. نعم.
وحدثنا.
نعم. نعم.
الشيخ، لو طلب الحج إلى عمرة بقصد الخروج إلى الحج لأجل ضرورة كمرض أو أي عمل،
لا يجوز. إذا كان ضرورة فقد قال الله تعالى: فإن خسرتم فما استيسر منها. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدار القيامة والصلاة والسلام. آت محمدا الوسيلة والفضيلة. نعم. ايش؟
اذا قال قائل: انا اعتمر في اشهر
الحج. اعتمر
يحج في اشهر الحج،
يعني يحج مفردا.
نعم، يحج مفردا ثم ينشر سفرة اخرى للعمره. هل يقال ان
شيخ الاسلام رحمه الله ذكر في مسلكه ان هذا افضل بلا خلاف، يعني افراد كل واحد بسفر يقول انه افضل بلا خلاف، لكن إذا أراد أن يجعلهما في سفر واحد فالتمتع أفضل من القران. نعم صالح. نعم ارفع صوتك. هل يعني ما فسخ الحج إلى عمرة؟ ها؟ هذا في خلاف. والصواب في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان واجبا على الصحابة فقط، لأنهم الذين موجهوا بالأمر، ولو تخلفوا لكانوا أسوة لمن بعدهم. وأما من بعدهم فهذا على سبيل الاستحباب فقط. هذا رأي رضي الله عنه، لكنه رأي مرجوح مخالف برأي أبي بكر وعمر، وهما أعلم منه وأفضل. نعم. ثلاثة.
وحدثنا وحدثنا محمد بن معمر.
لكن ما ذكره الشيخ رحمه الله هو أوجه ما يقول. فإذا قيل كيف يجب على الصحابة دون غيرهم، قلنا لأجل أن لا يكونوا أسوة سيئة في من بعد لمن بعدهم، لأن الناس سيقولون إذا تمرد الصحابة عن امتثال أمر الرسول فنحن من باب أولى. فإذا طبقوا الأمر وزال ما في أنفس الناس من تحريم العمرة في أشهر الحج حصل المقصود. نعم.
وحدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة ونحل، قال وكان معه الهدي فلم يستطع أن يجعلها عمرة. باب في المتعة بالحج والعمرة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة.
قول عمر رضي الله عنه إن الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء بما شاء حين قام، أي حين صار خليفة وقام في الناس خليفة، ثم ذكر رضي الله عنه أن المتعة بمنزلة الزنا وهي النكاح إلى أجل، فقال رضي الله عنه أبت النكاح نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة، يعني إن كان مفصلا. وهذا يدل على أن المتعة أعني متعة النساء زنا، لأن عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يستحل قتل نفس مؤمنة إلا بحق، وأما قوله رضي الله عنه وإن القرآن قد نزل منازل فأتم الحج والعمرة، مراده أنك إذا أحرمت بالحج ثم قلبته إلى عمرة فإنك لن تتمه، لم تتمه. وقد قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهو رضي الله عنه نظر إلى نفس الصورة، وهذا صحيح أنه لم يتم الحج، لأنه إذا قلبه إلى عمرة وتحلل منه لم يكن إيش؟ لم يكن أتم الحج. لكن الجواب على هذا أنه قال إنه أتم الحج في الواقع، وذلك أنه لما فسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعا فقد أتى بعمرة مستقلة وحج مستقل، لكن من نظر إلى الصورة فقط قال بما قال عمر. ولا شك أن عمر رضي الله عنه كغيره من البشر يخطئ ويصيب، فهو في هذا الرأي ليس بمصيب، بل يقال إن من فسخ الحج إلى عمرة فقد أتى بالحج وأتى بالعمرة. لكنه ينطبق على ما ذكرت لكم قبل قليل، وهو إذا فسخ الحج إلى عمرة إيش؟ ليتخلص منه، فهذا لا شك أنه لا يجوز وأنه حرام، حتى لو كان له ضرورة لا يجوز له ذلك. إذا كان له ضرورة فيكون محصرا، وقد علم حكم المحصر من الآية الكريمة. نعم يا سليم. لا، هذا ليس مراد بارك الله فيه، لأنه صح عنه أنه كان ينهى عن المتعة في الحج ويضرب على ذلك، ويقول معللا رضي الله عنه هذا، أظنه يضرب على ذلك معللا ذلك بأنه يريد أن يكون للبيت عمار، يعني أن الناس دائما يأتون البيت، لأنه إذا كانوا لا يأتون البيت إلا للحج وجعلوها عمرة تعطل البيت، وهذا في زمنه، لكن في زمنه والحمد لله الآن البيت لا يتعطل، يأتي في كل وقت تجده ملآن، لكنه في وقت من الأوقات، يعني نحن أدركنا أن الإنسان إذا ذهب في غير وقت الحج يجده خاليا، يعني تطوف من ليس معك إلا واحد أو رجل أو رجلا، أدركنا هذا. نعم. نعم، الظاهر المراد من إذا حج صنعت كما صنعت مع رسول الله، إذا أصابها الحيض لا مطلقا، لا نحمل على الإطلاق، لأنها فقيها رضي الله عنه، لأن الفقهاء ويتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يكونوا يخرجون إلى التنعيم بعد الحج. ثلاثة. نعم. لا الذي للأبد يعني جواز فسخ الحج إلى عمرة، لا وجوب ذلك. نعم. إلى أن لأنه كان في الجاهلية لا يمكن هذا إطلاق، فخاف سراقة أنه في هذا العام فقط، فقال إلى الأبد. لكن هل الذي إلى الأبد هو الوجوب؟ ليس كذلك. نعم. إيش؟ أي؟ أي؟ نقرأ نعم. باب حجة النبي؟ لا نقرأ إن شاء الله. كيف؟ أي نعم. إذا أنا هنا. طيب إذا أنا هنا العمرة. نعم.
باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم، قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي.
ما نسبته إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟
ابن ابنه.
محمد بن علي بن حسين ابن علي جد أبيه. نعم، علي رضي الله عنه جد أبيه.
كيف دخل على جابر؟
كيف؟
كيف أدرك جابر؟
من؟
هذا الرجل
محمد؟
أين؟
أدركه لأنه أدرك
يعني جابر قد أسن؟
إيه أسن.
قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستفري بثوب وأحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم
لا شك أنه بشر كثير أنه يرى مد البصر من كل جانب من كل جهة وقد قدروا بنحو 100,000 الذين حجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يبق من الصحابة إلا 24,000 وإلا فكلهم حجوا معه لأنه أعلن عليه الصلاة والسلام للناس 9 أنه سيحج فقدم الناس كلهم من أجل أن ينظروا إلى حج النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدوا به فإن قال قائل لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 أو في السنة 8 أو في السابعة مثلا قلنا أما ما قبل 9 فلا يمكن أن يحج لأنها قبل الفتح كانت مكة تحت سيطرة المشركين وقد ردوه عن العمرة فكيف عن الحج وأما في الثامنة بعد الفتح فكان مشتغل عليه الصلاة والسلام بالجهاد فإنه لم يفر من تقيف إلا في آخر القعدة فهو مشتغل عليه الصلاة والسلام وأما في السنة 9 فقيل إنه لم يحج لأن هذا العام كان عام الوفود فإن العرب كانوا ينتظرون فتح مكة ولما فتحت انتظروا أيضا القضاء على ثقيف لأنهم أمة لهم قوة فلما قضى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أدعنت العرب وصاروا يأتون أفواجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فكان في المدينة ليتلقى هؤلاء الوفود يعلمهم دينهم عليه الصلاة والسلام وسبب آخر أنه في السنة 9 حج المشركون مع المسلمين فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون حجه خالصا للمسلمين ولهذا أذن في 9 أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريا هذا إن قلنا إن الحج فرض في 9 وإن قلنا إنه فرض في 10 فلا إشكال أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس في 10 أن أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس أنه سيحج في 10 فاجتمع الخلق كما ذكر جابر رضي الله عنه. نعم.
وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد.
يعرف تأويله لا شك، هو أعلم الناس بتأويل كتاب الله. والمراد بالتأويل هنا التفسير، فإن أعلم الخلق بمعاني كلام الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء يرجع في التفسير إلى القرآن ثم إلى السنة ثم إلى أقوال علماء الصحابة ثم إلى كلام التابعين الذين أخذوا عن الصحابة. نعم
أحسن مالك. لو يزاد الصوت شوي.
إيش؟
أقول يزاد الصوت شوي.
يزاد؟
يزاد شوي.
يزاد؟
لا
مو كثير.
يرفع الصوت شوي.
ها؟
يقدر ترفع الصوت
شوي.
أما عندنا قوي الصوت، لكن ظاهر أنت صوتك ضعيف، أخشى أني أزوره من عندك يصف. يقول لا تمسوني.
فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت مع.
على هذا نرجع إلى الحديث. في هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة. أولا توقير آل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقاربه، وهذا مقيد بما إذا كانوا أهلا للتوقير بأن كانوا مسلمين، لأن المسلمين من آل الرسول عليه الصلاة والسلام لهم حق الإسلام وحق قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، يعني إلا أن تودوا قرابتي، وهذا أحد التفاسير في الآية، وقيل إلا أن تودوني لقرابتي. ومنها جواز صلاة الإنسان في الثوب الواحد، لأن جابر رضي الله عنه فعل ذلك، وكان يداه على المشجب، والمشجب هو عبارة عما نسميه نحن القنارة. أتعرفونها؟ أعواد ثلاثة تجمع رؤوسها وتفرق أصولها حتى إيش؟ حتى تقف وتوضع عليها الثياب. طيب، ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا كان قدوة وأسوة في دين الله أن يبين للناس أنه سيفعل هذا الشيء من أجل أن يتأسوا به. ومن فوائده أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أسوة، وهذا هو الأصل. ولا يقال إن لعل الفعل خاص به، لأن الأصل عدم التخصيص. ولهذا قال جابر رضي الله عنه: كلهم يلتمس أن يهتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. وهو كذلك، قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا لو أن أحد اقتدى بفعله فقال قائل إنه خاص به، قلنا أين الدليل؟ ولا يمكن أن يترك عمل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا قام الدليل على اختصاصه به. ولهذا يذكر الله عز وجل خاصيته إذا كان الحكم خاصا به، كما في قوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ومنها استحباب الغسل للإحرام للرجال والنساء، حتى من لا تصلي فإنها تغتسل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه أن تستثفر بثوب وتحرم وتغتسل، أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. ومنها جواز الإحرام ممن عليه جنابة. وجه ذلك أنه أمر النفساء أن تحرم، والنفاس لا شك أنه موجب للغسل. ومنها أن الإنسان لا ينقل إلا ما بلغه علمه، فإن جابر رضي الله عنه لم ينقل ما نقله عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوى على ناقته، بل قال حتى إذا استوت به على البيدة، وهذا بعد ذلك، أي ما ذكره جابر فهو بعد ما ذكره عبد الله بن عمر. ومنها أن التلبية توحيد خالص، لأن الإنسان يقول لبيك اللهم لبيك، ولبيك هذه جواب لدعوة، ولهذا إذا دعي أحدنا فقيل يا فلان قال للداعي لبيك، وهي بصيغة التثنية ولكن المراد التكرار. ولذا ومن ثم يقول النحويون إنها ملحقة بالمثنى، لأن لفظها لفظ تثنية ومعناها التكثير، والتلبية هي الإجابة، فكأنك تقول يا ربي إجابة لك بعد إجابة، وتكرر توكيدا. ومنها الثناء على الله عز وجل بالحمد والنعمة، فإنه هو المتفضل عز وجل بذلك، وما بكم من نعمة فمن الله. ومنها انفراد الله تعالى بالملك لقوله والملك لا شريك لك، وقد مر علينا مثل هذا، لكن جابر رضي الله عنه سمى ذلك توحيدا. ومنها جواز الزيادة على هذه التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم يزيدون ولا ينكر عليهم. وممن زاد في التلبية ما سبق في قول عمر وابنه لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل، وكما قال أنس رضي الله عنه منا المهل ومنا المكبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولا يرد عليهم شيئا، لكن لزوم تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل وأتم في التأسي. ومنها أن الناس كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج، بل إن العرب في الجاهلية يرونها من أفجر الفجور، ويقول ما يمكن تأتي إلى مكة بعمرة وحج، بل لا بد أن تأتي بعمرة في سفر وحج في سفر، وهم ينظرون إلى ذلك من ناحية اقتصادية حتى يكثر الزوار والحجاج وتكون الأسواق أكثر اشتغالا. نعم.
ألا نقيد هذا
الحيض
اليوم
أسأخ آخر؟ إيش؟
ألا نقيد
جواز
الإحرام
بالجنوب
بالحائض فقط؟
بالحائض؟ لا، عام الحائض والنفساء ومن عليه الجنابة.
صعوبة تخلص الجنابة
شرط العين. إيش ما في دين على الشرطية؟ ما في دين على الشرط الطهارة. نعم. لسنا ننوي إلى الحج، لسنا نعرف العمر، هذا على الأغلب نوع ما أذكر.
أي
نعم، أما عرف حكى عن ما عرف. نعم.
أقرأ شيء؟
نعم ممكن. انتهى الوقت؟
باقي. قال جابر رضي الله عنه لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام.
استلم الركن يعني الحجر، الحجر الأسود، وأطلق عليه اسم الركن لأنه في الركن. والاستلام قال العلماء معناه أن يمسحه بيده هكذا، هكذا هذا هو الاستلام، وليس أن يضع يده عليه، لأن الوضع ليس فيه استلام، فلا بد من المسح. نعم.
ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، إلى مقام إبراهيم
رمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل قال العلماء سرعة المشي مع تقارب الخطى، والظاهر أن مرادهم مع تقارب الخطى أي أن الإنسان لا يمد خطوة، لأن العادة أن الإنسان إذا أسرع تكون خطوته أبعد، لكن يسرع وهو لا يمد خطوة بل يكون طبيعيا. ومشى أربعا يعني الأربعة الباقية من الطواف. والحكمة من الرمل تتبين بمعرفة أصل مشروعيته. أصل مشروعية الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاضى قريشا في عمرة الحديبية على أن يرجع من العام القادم، أرادت قريش أن تظهر الشماتة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقالوا إنه يقدم عليكم قوم وهانتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم، ويثرب اسم للمدينة، وكانت أي المدينة كانت فيها الحمى، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أن ينقلها إلى جحفة، فأرادوا الشماتة بهم، فجلسوا نحو الشمال من الكعبة من أجل أن يتفرجوا على الصحابة، فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي علم بمكرهم، لكنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، فأمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاث، لكن لا على وجه استكمال الشوط، بل يرملوا من الحجر إلى الركن اليماني ويمشوا ما بين الركنين، لأنهم بين الركنين يستترون بالكعبة عن قريش، ولم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعبهم. أما في حجة الوداع فإنه صلى الله عليه وسلم رمل الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر، وعلى هذا فيكون الرمل الأول الذي كان في عمرة القضية يكون منسوخا إلى الرمل في جميع الأشواط الثلاثة. والرمل في الأشواط الثلاثة فقط فيه إظهار للقوة والجلد مع عدم المشقة، فلو قطع على اثنين لكان شفعا لا وترا، ولو قطع على أربعة لكان شفعا لا وترا، ولو قطع على خمسة لكان فيه مشقة، ولو قطع على واحد لم يحصل به بيان القوة. فلذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة فقط، لأنه لو اقتصر على الشوط الأول لم تتبين القدرة والقوة، ولو اقتصر على الشوطين لقطعه على شرك، والطواف كله وتر، ولو قطعه على أربعة لقطعه على شفا، ولو قطعه على خمسة لكان فيه مشقة، فصار أحسن ما يكون قطعه على ثلاثة أشواط. ونكمل باقي الشرح في المستقبل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج.
طواف انتهينا من أمس وبينا أنه يرمي في هذه الأشواط الثلاثة الأولى، وبينا سبب مشروعية الرمل. وقوله ثم نفذ إلى مقام إبراهيم يدل على أن هناك زحاما، وفي رواية ثم تقدم إلى مقام إبراهيم، والجمع بينهما أنه نفذ متقدما إلى مقام إبراهيم ليصلي خلفه. وأما مقام إبراهيم والحجر الذي كان عليه الصلاة والسلام يرقى عليه لما ارتفع جدار الكعبة، صار يرقى على هذا المقام. فقرأ: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، قرأ ذلك في حال نفوذه، إشارة إلى أنه إنما فعل ذلك امتثالا لأمر الله تعالى في قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. المقام أي مقام إبراهيم بينه وبين البيت، وهذا يشعر بأن المقام في مكان الحالي، لأنه لو كان لاصقا بالبيت كما في الروايات المشهورة ما احتاج أن أقول جعل المقام بينه وبين البيت، لأن المقام لاصق بالبيت. وهذه مسألة اختلف فيها المؤرخون وأكثر المحدثين على أنه كان في أول الأمر لاصقا بالبيت ثم زحف، ولكن الذي يظهر أنه من الأصل في مقامه في مكانه هذا. وقوله اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، استدل بعض العلماء باستشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على أن ركعتي الطواف واجبة، وهذا له حظ من النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر به الآية الدالة على الوجوب للأمر بها، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يدعى الركعتين بعد الطواف. وفيها أنه يستن في هاتين الركعتين أن يقرأ: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد في الثانية، وقل يا أيها الكافرون في الأولى. قال أهل العلم: ويخففهما، لأن المكان يحتاج الناس إليه، فينبغي أن يخفف حتى يفرغ المقام المكان لمن بعده. فإن قرأ باستواهما فلا بأس، لأن الذي يجب قراءته من السور هو الفاتح فقط، وما عداه فإنه سنة. والحكمة في قراءة هاتين السورتين أن فيهما التوحيد كله بنوعين: التوحيد الخبري والتوحيد الطلبي العملي. فالتوحيد الخبري في قل والله أحد، والعمل الطلبي في قل يا أيها الكافرون. نعم.
ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى،
حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد الأبد.
هذا السعي فيها أنه إذا أراد السعي وانتهى من الصلاة ركعتين خلف المقام يستلم الركن مرة ثانية كالمودع للبيت في هذا العمل، ولم ترد السنة بالتقبيل في هذا الموضع، ولم ترد أيضا بالإشارة، وعلى هذا فلا تقبيل ولا إشارة، فإن تيسر أن تستلمه فهو سنة وإلا فدعه. وهذا في من خرج ليسعى، وأما من طاف ولم يريد السعي فلا يرجع إلى الركن يستلم. وفيه أنه يخرج من باب الصفا أي من الجهة التي يتجه منها إلى الصفا لأن ذلك أسهل. وفي أيضا أنه لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولم يقرأ الآية حين صعد بل حين دنا، إشارة إلى أنه إنما سعى لأن الله تعالى جعل السعي من شعائر الله، وإشارة أخرى إلى أنه بدأ من الصفا لأن الله بدأ بذكره، ولهذا قال أبدأ بما بدأ الله به من أجل أن يشعر نفسه ويوطنها أنه إنما فعل ذلك امتثالاً إنما فعل ذلك امتثالاً لأمر الله عز وجل. ولا يقال هذا الذكر إلا إذا أقبل على الصفا من بعد الطواف، فلا يقال بعد ذلك لا عند المروة ولا عند الصفا في المرة الثانية، لأنه ليس ذكرا يختص بالصعود، وإنما هو ذكر يبين أن ابتداء الإنسان من الصفا إنما هو لتقييم الله تعالى. وقوله إن قرأ من الصفا والمروة من شعائر الله يحتمل أنه قرأ الآيات كلها، وكان السلف يعبرون ببعض الآية عن جميعها، ويحتمل أنه لم يقرأ إلا هذا فقط الذي هو محل الشاهد، وهو كون الصفا والمروة من شعائر الله، وكون الصفا هو الذي يبدأ به، وهذا هو المتعجل، وذلك لأن الأصل أن الصحابة ينقلون كل ما سمع، وإذا لم يقل حتى ختم الآية أو حتى أتم الآية فإنه اقتصر على ما نقل فقط. والشعائر جمع شعيرة، وهي النسك أو العبادة المتميزة عن غيرها بتعظيم الله عز وجل. وفيها أيضا أنه ينبغي للساعي أن يصعد على الصفا حتى يرى البيت ثم يستقبل القبلة ويكبر كما في الحديث. وقوله فرقي عليه حتى رأى البيت، هذا الرقي ليس بواجب وإنما هو سنة، وإلا فلو وقف على حد الصفاء من أسفل حصل المقصود، كقوله تعالى فلا جناح علي أن يطوف بهما، ومن وصل إلى حدهما فقد اطوف به. وحد الواجب الآن هو حد هذه الأصياخ التي جعلوها العربيات، فهذا هو حد الواجب، وعلى هذا فلا يجب أن يصعد ويتقدم ولا سيما في أيام الازدحام. وفيه أيضا أنه ينبغي استقبال القبلة على الصفاء وتوحيد الله عز وجل وتكبيره، وقوله وقال لا إله إلا الله يحتمل أنه زائد على قوله فوحد الله أو أنه تفسير له، لكن ورد السنة بأنه يكبر ثلاث مرات، ولكنه ليس كتكبير الجنازة كما يتوهمه بعض العامة حيث يقول الله أكبر بيديه يشير بها كما يشير بها في الصلاة، هذا غلط، لكن يرفع يديه ويكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات
في أربعة أيام. فقال الناس تصير حجتك الآن مكية، فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته، فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما آمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا. وحدثنا محمد بن معن.
أولا أنه ينبغي للمتمتع أن يقصر، وذلك من أجل أن يتوفر الشعر للحج، لأنه لو حلق لم يبقى شعر للحج، وإن بقي لم يبقى إلا شيء قليل. وثانيا أنه يجوز أن يجعل الحج زمرة ليتمتع بها إلى الحج، وأما من جعل الحج عمرة لينسلخ ويهرب من الحج هذا حرام. ووجه ذلك أن الأول انتقل من نسك إلى نسك أفضل، وأما الثاني فقصده التهرب والتحيل والخداع فلا يحل. أفهمتم الفرق؟ الفرق إنسان جاء حاجا مفردا قدم مكة، وفي هذه الحال يجب أن ينتظر فلا يحل إلا يوم العيد، لكنه حول الحج إلى عمرة من أجل أن يتخلص منه ويرجع إلى أهله، فهل هذا جائز؟ لا، هذا لا يجوز. أما لو جعل الحج عمرة ليصير متمتعا ويحج من سنته فهذا جائز بل هو أفضل. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الانتقال من المفقور إلى الأفضل جائز ولو عين الإنسان المفقور، وهذا عام في كل شيء. ومنه ما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، قال صليهاهنا، فأعاد عليه قال صليهاهنا، فأعاد عليه قال شأنك إذا. فالمهم أن الانتقال من مفضول إلى أفضل لا بأس به ولو عين المفضول، لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالمصالح تحصيلها أو زيادتها. أما لو أراد التخلص من المفضول فهذا لا يجوز. نعم.
وحدثنا
نعم نعم
الحج
إلى عمرة يقصد الخروج إلى الحج لأجل ضرورة كمرض أو أي عمل. لا يجوز، إذا كان ضرورة فقد قال الله تعالى فإن خسرتم فما استيسر منها. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب العالمين، اللهم صل على محمد. آت محمدا الوسيلة. نعم. ايش؟
اذا قال قائل انا اعتمر في عشر
الحج. اعتمر؟
يحج في عشر الحج.
يعني يحج مفردا.
نعم يحج مفردا ثم ينشر سفرة اخرى للعمره.
ايه.
هل يقال ان
شيخ الاسلام رحمه الله ذكر في مسلكه ان هذا افضل بلا خلاف. يعني افراد كل واحد بسفر يقول انه افضل بلا خلاف. لكن اذا اراد ان يجعلهما في سفر واحد فالتمتع افضل من القران. نعم صالح. نعم ارفع صوتك. هل يعني معناه فسخ الحج الى عمره؟ ها هذا في خلاف. والصواب في هذه المساله ان ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله انه كان واجبا على الصحابه فقط لأنهم الذين موجهوا بالأمر، ولو تخلفوا لكانوا أسوة لمن بعدهم، وأما من بعدهم فهذا على سبيل الاستحباب فقط. هذا رأيه رضي الله عنه، لكنه رأي مرجوح مخالف برأي أبي بكر وعمر وهما أعلم منه وأفضل. نعم. ثلاثة.
وحدثنا محمد بن
لكن ما ذكره الشيخ رحمه الله هو أوجه ما يقول. فإذا قيل كيف يجب على الصحابة دون غيرهم قلنا لأجل أن لا يكونوا أسوة سيئة في من بعد لمن بعده، لأن الناس سيقولون إذا تمرد الصحابة عن امتثال أمر الرسول فنحن من باب أولى. فإذا طبقوا الأمر وزال ما في أنفس الناس من تحريم العمرة في أشهر الحج حصل المقصود. نعم.
وحدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة ونحل، قال وكان معه الهدي فلم يستطع أن يجعلها عمرة. باب في المتعة بالحج والعمرة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة.
قول عمر رضي الله عنه إن الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء بما شاء حين قام، أي حين صار خليفة وقام في الناس خليفة. ثم ذكر رضي الله عنه أن المتعة بمنزلة الزنا، وهي النكاح إلى أجل، فقال رضي الله عنه: أبت النكاح، نكاح هذه النساء، فمن فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة، يعني إن كان مفصلا. وهذا يدل على أن المتعة، أعني متعة النساء، زنا، لأن عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يستحل قتل نفس مؤمنة إلا بحق. وأما قوله رضي الله عنه: وإن القرآن قد نزل منازل فأتم الحج والعمرة، مراده أنك إذا أحرمت بالحج ثم قلبته إلى عمرة فإنك لم تتمه، لم تتمه. وقد قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وهو رضي الله عنه نظر إلى نفس الصورة، وهذا صحيح أنه لم يتم الحج، لأنه إذا قلبه إلى عمره وتحلل منه لم يكن إيش؟ لم يكن أتم الحج. لكن الجواب على هذا أنه قال إنه أتم الحج في الواقع، وذلك أنه لما فسخ الحج إلى عمره ليصير متمتعا فقد أتى بعمرة مستقلة وحج مستقل، لكن من نظر إلى الصورة فقط قال بما قال عمر. ولا شك أن عمر رضي الله عنه كغير من البشر يخطئ ويصيب، فهو في هذا الرأي ليس بمصيب، بل يقال إن من فسخ الحج إلى عمره فقد أتى بالحج وأتى بالعمرة. لكنه ينطبق على ما ذكرت لكم قبل قليل، وهو إذا فسخ الحج إلى عمره إيش؟ ليتخلص منه، فهذا لا شك أنه لا يجوز وأنه حرام، حتى لو كان له ضرورة لا يجوز له ذلك. إذا كان له ضرورة فيكون محصرا، وقد علم حكم المحصر من الآية الكريمة. نعم يا سليم. لا، هذا ليس مراد بارك الله فيه، لأنه صح عنه أنه كان ينهى عن المتعة بالحج ويضرب على ذلك، ويقول معللا رضي الله عنه هذا، أظنه يضرب على ذلك معللا ذلك بأنه يريد أن يكون للبيت عمار، يعني أن الناس دائما يأتون البيت، لأنه إذا كانوا لا يأتون البيت إلا للحج وجعلوها عمرة تعطل البيت. وهذا في زمنه، لكن في زمنه والحمد لله الآن البيت لا يتعب، يأتي في كل وقت تجده ملآن، لكنه في وقت من الأوقات، يعني نحن أدركنا أن الإنسان إذا ذهب في غير وقت الحج يجده خاليا، يعني تطوف ليس معك إلا واحد أو رجل أو رجلا، أدركنا هذا. نعم.
أحمد
نعم، الظاهر المراد من إذا حج السنة كما صنعت مع رسول الله، إذا أصابها الحي لا مطلقا، لا نحمل على الإطلاق، لأنها فقيها رضي الله عنه، الفقهاء، ويتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يكونوا يخرجون إلى التنعيم بعد الحج. ثلاثة. نعم. لا، الذي للأبد يعني جواز فسخ الحج إلى عمره، لا وجود ذلك. نعم. إلى أن لأنه كان في الجاهلية لا يمكن هذا إطلاقا، فخاف سراقة أنه في هذا العام فقط، فقال إلى الأبد. لكن هل الذي إلى الأبد هو الوجوب؟ ليس كذلك. نعم. ايش؟ اي ما قرنا باب حجة النبي؟ لا نقرأ ان شاء الله. كيف؟ نعم. اذا انا هنا، طيب اذا انا هنا العمرة. نعم.
باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي.
ما نسبته إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟
ابن ابنه.
نعم. محمد ابن علي ابن حسين ابن علي جد أبيه. نعم. علي رضي الله عنه جد أبيه.
كيف دخل على جابر؟
كيف؟
كيف أدرك جابر؟
من؟
هذا الرجل.
محمد؟
أي نعم.
لأنه أدرك
يعني جابر قد أسن.
أسن.
قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع قال اغتسلي واستفري بثوب وأحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا لا شك أنه بشر كثير أنه يرى مد البصر من كل جانب من كل جهة وقد قدروا بنحو 100,000 الذين حجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يبق من الصحابة إلا 24,000 وإلا فكلهم حجوا معه لأنه أعلن عليه الصلاة والسلام للناس تاسعة أنه سيحج فقدم الناس كلهم من أجل أن ينظروا إلى حج النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدوا به. فإن قال قائل لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 أو في السنة 8 أو في السابعة مثلا قلنا أما ما قبل 9 فلا يمكن أن يحج لأنها قبل الفتح كانت مكة تحت سيطرة المشركين وقد ردوه عن العمرة فكيف عن الحج. وأما في الثامنة بعد الفتح فكان مشتغل عليه الصلاة والسلام بالجهاد فإنه لم يفرغ من ثقيف إلا في آخر ذي القعدة فهو مشتغل عليه الصلاة والسلام. وأما في السنة 9 فقيل إنه لم يحج لأن هذا العام كان عام الوفود فإن العرب كانوا ينتظرون فتح مكة ولما فتحت انتظروا أيضا القضاء على ثقيف لأنهم أمة لهم قوة فلما قضى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أذعنت العرب وصاروا يأتون أفواجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فكان في المدينة ليتلقى هؤلاء الوفود يعلمهم دينهم عليه الصلاة والسلام. وسبب آخر أنه في السنة التاسعة حج المشركون مع المسلمين، حج المشركون مع المسلمين. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون حجه خالصا للمسلمين، ولهذا أذن في التاسعة أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريا. هذا إن قلنا إن الحج فرض في التاسعة، وإن قلنا إنه فرض في العاشرة فلا إشكال. أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس في العاشرة أن أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس أنه سيحج في العاشرة، فاجتمع الخلق كما ذكر جابر رضي الله عنه. نعم.
وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد.
يعرف تأويله لا شك، هو أعلم الناس بتأويل كتاب الله. والمراد بالتأويل هنا التفسير، فإن أعلم الخلق بمعاني كلام الله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء يرجع في التفسير إلى القرآن، ثم إلى السنة، ثم إلى أقوال علماء الصحابة، ثم إلى كلام التابعين الذين أخذوا عن الصحابة. نعم.
أحسن مالك، لو يزاد الصوت شوي.
إيش؟
أقول يزاد الصوت شوي.
يزاد؟
يزاد شوي.
يزاد؟
لا
مو كثير.
يرفع الصوت شوي.
ها؟
يقدر يرفع الصوت
شوي.
ما عندنا قوي الصوت، لكن ظاهر أنت صوتك ضعيف. أخشى أني أزوره من عندك يصفر. يقول لا تمسوني.
فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت مع.
على هذا نرجع إلى الحديث. في هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة. أولا توقير آل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقاربه، وهذا مقيد بما إذا كانوا أهلا للتوقير بأن كانوا مسلمين، لأن المسلمين من آل الرسول عليه الصلاة والسلام لهم حق الإسلام وحق قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، يعني إلا أن تودوا قرابتي، وهذا أحد التفاسير في الآية، وقيل إلا أن تودوني لقرابتي. ومنها جواز صلاة الإنسان في الثوب الواحد، لأن جابر رضي الله عنه فعل ذلك، وكان يداه على المشجب، والمشجب هو عبارة عن ما نسميه نحن القنارة. أتعرفونها؟ أعواد ثلاثة تجمع رؤوسها وتفرق أصولها حتى إيش؟ حتى تقف وتوضع عليها الثياب. طيب، ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا كان قدوة وأسوة في دين الله أن يبين للناس أنه سيفعل هذا الشيء من أجل أن يتأسوا به. ومن فوائده أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام أسوة، وهذا هو الأصل، ولا يقال إن لعل الفعل خاص به، لأن الأصل عدم التخصيص. ولهذا قال جابر رضي الله عنه: كلهم يلتمس أن يهتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، وهو كذلك. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا لو أن أحد اقتدى بفعله فقال قائل إنه خاص به، قلنا أين الدليل؟ ولا يمكن أن يترك عمل الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا قام الدليل على اختصاصه به. ولهذا يذكر الله عز وجل خاصيته إذا كان الحكم خاصا به، كما في قوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكرها خالصة لك من دون المؤمنين. ومنها استحباب الغسل للإحرام للرجال والنساء، حتى من لا تصلي فإنها تغتسل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه أن تستثفر بثوب وتحرم وتغتسل، أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. ومنها جواز الإحرام ممن عليه جنابة. وجه ذلك أنه أمر النفساء أن تحرم، والنفاس لا شك أنه موجب للغسل. ومنها أن الإنسان لا ينقل إلا ما بلغه علمه، فإن جابر رضي الله عنه لم ينقل ما نقله عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوى على ناقته، بل قال: حتى إذا استوت به على البيدة، وهذا بعد ذلك، أي ما ذكره جابر فهو بعد ما ذكره عبد الله بن عمر. ومنها أن التلبية توحيد خالص، لأن الإنسان يقول: لبيك اللهم لبيك، ولبيك هذه جواب لدعوة. ولهذا إذا دعي أحدنا فقيل: يا فلان، قال للداعي: لبيك، وهي بصيغة التثنية ولكن المراد التكرار. ولذا ومن ثم يقول النحويون إنها ملحقة بالمثنى، لأن لفظها لفظ تثنية ومعناها التكثير، والتلبية هي الإجابة، فكأنك تقول: يا ربي إجابة لك بعد إجابة، وتكرر توكيدا. ومنها الثناء على الله عز وجل بالحمد والنعمة، فإنه هو المتفضل عز وجل بذلك: وما بكم من نعمة فمن الله. ومنها انفراد الله تعالى بالملك لقوله: والملك لا شريك لك. وقد مر علينا مثل هذا، لكن جابر رضي الله عنه سمى ذلك توحيدا. ومنها جواز الزيادة على هذه التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم يزيدون ولا ينكر عليهم. وممن زاد في التلبية ما سبق في قول عمر وابنه: لبيك وسعديك والرغباء إليك والعمل. وكما قال أنس رضي الله عنه: منا المهل ومنا المكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولا يرد عليهم شيئا، لكن لزوم تلبية الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل وأتم في التأسي. ومنها أن الناس كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج، بل إن العرب في الجاهلية يرونها من أفجر الفجور، ويقول: ما يمكن تأتي إلى مكة بعمرة وحج، بل لا بد أن تأتي بعمرة في سفر وحج في سفر. وهم ينظرون إلى ذلك من ناحية اقتصادية، حتى يكثر الزوار والحجاج وتكون الأسواق أكثر اشتغالا. نعم.
ألا نقيد هذا
الحائض
اليوم
أسأخ آخر؟ إيش؟
ألا نقيد
جواز
الإحرام
بالحائض
فقط؟
بالحائض؟ لا، عام الحائض والنفساء ومن عليه الجنابة.
صعوبة التخلص الجنابة شخص
إيش ما في دين على الشرطية؟ ما في دين على الشرط الطهارة. نعم. لسنا ننوي إلى الحج. لسنا نعرف العمر. هذا على الأغلب. نوع مو على كل.
حكى عن
قوم. إيه نعم. أما عرف. حكى عن معرف. نعم.
أقرأ شيء.
نعم ممكن. انتهى الوقت.
باقي. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام.
استلم الركن يعني الحجر، الحجر الأسود، وأطلق عليه اسم الركن لأنه في الركن. والاستلام قال العلماء معناه أن يمسحه بيده هكذا هكذا، هذا هو الاستلام، وليس أن يضع يده عليه، لأن الوضع ليس فيه استلام، بل لا بد من المسح. نعم.
ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، إلى مقام إبراهيم.
رمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل قال العلماء سرعة المشي مع تقارب الخطى، والظاهر أن مرادهم مع تقارب الخطى أي أن الإنسان لا يمد خطوة، لأن العادة أن الإنسان إذا أسرع تكون خطوته أبعد، لكن يسرع وهو لا يمد خطوة بل يكون طبيعيا. ومشى أربعا يعني الأربعة الباقية من الطواف. والحكمة من الرمل تتبين بمعرفة أصل مشروعيته. أصل مشروعية الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاضى قريشا في عمرة الحديبية على أن يرجع من العام القادم، أرادت قريش أن تظهر الشماتة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقالوا: إنه يقدم عليكم قوم وهانتهم حمى يثرب، يعني أضعفته، ويثرب اسم للمدينة، وكانت أي المدينة كانت فيها الحمى، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أن ينقلها إلى الجحفة، فأرادوا الشماتة بهم، فجلسوا نحو الشمال من الكعبة من أجل أن يتفرجوا على الصحابة، فعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي علم بمكرهم، لكنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، فأمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاث، لكن لا على وجه استكمال الشوط، بل يرملوا من الحجر إلى الركن اليماني ويمشوا ما بين الركنين، لأنهم بين الركنين يستترون بالكعبة عن قريش، ولم يشأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعبهم. أما في حجة الوداع فإنه صلى الله عليه وسلم رمل الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر، وعلى هذا فيكون الرمل الأول الذي كان في عمرة القضية يكون منسوخا إلى الرمل في جميع الأشواط الثلاثة. والرمل في الأشواط الثلاثة فقط فيه إظهار للقوة والجلد مع عدم المشقة، فلو قطع على اثنين لكان شفعا لا وترا، ولو قطع على أربعة لكان شفعا لا وترا، ولو قطع على خمسة لكان فيه مشقة، ولو قطع على واحد لم يحصل به بيان القوة. فلذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة فقط، لأنه لو اقتصر على الشوط الأول لم تتبين القدرة والقوة، ولو اقتصر على الشوطين لقطعه على شف، والطواف كله وتر، ولو قطعه على أربعة لقطعه على شفر، ولو قطعه على خمسة لكان فيه مشقة، فصار أحسن ما يكون قطعه على ثلاثة أشواط. ونكمل باقي الشباب في المستقبل. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج.
طواف انتهينا من أمس، وبينا أنه يرمى في هذه الأشواط الثلاثة الأولى، وبينا سبب مشروعية الرمل. وقوله ثم نفذ إلى مقام إبراهيم يدل على أن هناك زحاما، وفي رواية ثم تقدم إلى مقام إبراهيم، والجمع بينهما أنه نفذ متقدما إلى مقام إبراهيم ليصلي خلفه. وأما مقام إبراهيم والحجر الذي كان عليه الصلاة والسلام يرقى عليه لما ارتفع جدار الكعبة، صار يرقى على هذا المقام. فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قرأ ذلك في حال نفوذه، إشارة إلى أنه إنما فعل ذلك امتثالا لأمر الله تعالى في قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت، المقام أي مقام إبراهيم بينه وبين البيت، وهذا يشعر بأن المقام في مكان الحالي، لأنه لو كان لاصقا بالبيت كما في الروايات المشهورة ما احتاج أن أقول جعل المقام بينه وبين البيت، لأن المقام لاصق بالبيت. وهذه المسألة اختلف فيها المؤرخون وأكثر المخطئين على أنه كان في أول الأمر لاصقا بالبيت ثم زحف، ولكن الذي يظهر أنه من الأصل في مقامه في مكانه هذا. وقوله اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، استدل بعض العلماء باستشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على أن ركعتي الطواف واجبة، وهذا له حظ من النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر به الآية الدالة على الوجوب للأمر بها، ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يدع الركعتين بعد الطواف. وفيها أنه يستن في هاتين الركعتين أن يقرأ: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد في الثانية، وقل يا أيها الكافرون في الأولى. قال أهل العلم: ويخففهما، لأن المكان يحتاج الناس إليه، فينبغي أن يخفف حتى يفرغ المقام المكان لمن بعده. فإن قرأ بسواهما فلا بأس، لأن الذي يجب قراءته من السور هو الفاتح فقط، وما عداه فإنه سنة. والحكمة بقراءة هاتين السورتين أن فيهما التوحيد كله بنوعين: التوحيد الخبري والتوحيد الطلبي العمل. فالتوحيد الخبري في قل والله أحد، والعمل الطلبي في قل يا أيها الكافرون. نعم.
ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد.
هذا السعي فيها أنه إذا أراد السعي وانتهى من الصلاة ركعتين خلف المقام يستلم الركن مرة ثانية كالمودع للبيت في هذا العمل، ولم ترد السنة بالتقبيل في هذا الموضع، ولم ترد أيضا بالإشارة، وعلى هذا فلا تقبيل ولا إشارة، فإن تيسر أن تستلمه فهو سنة وإلا فدعه، وهذا في من خرج ليسعى، وأما من طاف ولم يريد السعي فلا يرجع إلى الركن يستلم. وفيه أنه يخرج من باب الصفا أي من الجهة التي يتجه منها إلى الصفا لأن ذلك أسهل. وفيه أيضا أنه لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولم يقرأ الآية حين صعد بل حين دنا، إشارة إلى أنه إنما سعى لأن الله تعالى جعل السعي من شعائر الله، وإشارة أخرى إلى أنه بدأ من الصفا لأن الله بدأ بذكره، ولهذا قال أبدأ بما بدأ الله به من أجل أن يشعر نفسه ويوطنها أنه إنما فعل ذلك امتثالا إنما فعل ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل. ولا يقال هذا الذكر إلا إذا أقبل على الصفا من بعد الطواف، فلا يقال بعد ذلك لا عند المروة ولا عند الصفا في المرة الثانية، لأنه ليس ذكرا يختص بالصعود، وإنما هو ذكر يبين أن ابتداء الإنسان من الصفا إنما هو لتقديم الله تعالى. وقوله إن قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله يحتمل أنه قرأ الآيات كلها، وكان السلف يعبرون ببعض الآية عن جميعها، ويحتمل أنه لم يقرأ إلا هذا فقط الذي هو محل الشاهد، وهو كون الصفا والمروة من شعائر الله، وكون الصفا هو الذي يبدأ به، وهذا هو المتعجل، وذلك لأن الأصل أن الصحابة ينقلون كل ما سلم، وإذا لم يقل حتى ختم الآية أو حتى أتم الآية فإنه اقتصر على ما نقل فقط. والشعائر جمع شعيرة، وهي النسك أو العبادة المتميزة عن غيرها بتعظيم الله عز وجل. وفيها أيضا أنه ينبغي للساعي أن يصعد على الصفا حتى يرى البيت ثم يستقبل القبلة ويكبر كما في الحديث. وقوله فرقي عليه حتى رأى البيت، هذا الرقي ليس بواجب، وإنما هو سنة، وإلا فلو وقف على حد الصفاء من أسفل حصل المقصود كقوله تعالى فلا جناح علي أن يطوف بهما، ومن وصل إلى حدهما فقد اطوف بهما. وحد الواجب الآن هو حد هذه الأصياخ التي جعلوها العربيات، فهذا هو حد الواجب، وعلى هذا فلا يجب أن يصعد ويتقدم ولا سيما في أيام الازدحام. وفيه أيضا أنه ينبغي استقبال القبلة على الصفاء وتوحيد الله عز وجل وتكبيره، وقوله وقال لا إله إلا الله يحتمل أنه زائد على قوله فوحد الله أو أنه تفسير له، لكن ورد السنة بأنه يكبر ثلاث مرات، ولكنه ليس كتكبير الجنازة كما يتوهمه بعض العامة حيث يقول الله أكبر بيديه يشير بها كما يشير بها في الصلاة، هذا غلط، لكن يرفع يديه ويكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات